أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بعض موارد استعمال كلمة الماء وتطبيقات المال في اللغة والعرف. الآن نأتي إلى الاستعمال الذي ذكره الفقهاء اقتصاديا وفقهيا. أما الاقتصاديا، استعمل المال في الاقتصاد مطلقا. المال الظاهر كل ما أحصته الدولة من السوائم والزروع والعروض التجارة والمعادن، لأنكم تعلمون أن اقتصاديات العالم خصوص الحكومات والدول إنما تعتني بهذه الأموال. لابد أن تعرف مقدار المال الموجود عند الناس، مقدار استثماراتهم، مقدار أرباحهم لتأخذ الضرائب. في الدول الرأسمالية كلها ضرائب، كل من يحصل على مقدار مال إنما عليه ضريبة، فلا بد أن تعلم ذلك. ولذلك هناك إخفاء الأموال عليهم إنما تعتبر جريمة، باعتبار أنه يريد أن يخفي الضريبة مفروضة عليه. فيمكن في بلاد الإسلام قليلا ما، ولكنما هذا متبع عندهم. هذا المال الظاهر أي المسجل عند الحكومات والمعروفة عندهم. المال الباطن كل ما لا يدخل تحت إحصاء الدولة من النقود ونحوها. وطبيعة الإنسان هو التستر، إنما يتسترون بهذه الأموال ليخفوا الضرائب فيقعون بعد ذلك. هذا يسمى المال الباطن أي لا تدخل في إحصاء الحكومة. هذا هو اصطلاح اقتصادي. المال النامي، المال يزيد بالتوالد أو الربح أو نحو ذلك، ويسمى المال النامي حقيقة. كلما استثمر بالمال يسمى مالا ناميا. فهذه الأموال التي تكون في المصارف وتستثمر في استثمارات في معاملات وأمثال ذلك يسمى مالا ناميا، وهذا عندهم معروف هذا. ويقابله النامي حكما، الذي لو حكم النام لا له حكم النامي وإن لم يتم فعلا لا يكون، ولكنما له حكم النامي أي أموال مدخرة في بيته أو في البنك، ولكن هذه الأموال إذا صرفها في الاستثمار ينمو حينئذ كالنقد وعروض التجارة المخزونة. أنتم تعلمون كل تاجر عنده مخزن، وفي هذا المخزن هو عروض التجارة الموجودة التي يتاجر بها، كمية هائلة يشترون ويجعلونه في المخزن للأيام أو السنين اللاحقة. هذه يسمى أموال نامية حكما، صحيح لا يريد أن يخزنها بدون التجارة، لكنما فعلا إنما يكون بحكم النامي لا أنه نامي حقيقة. هذا الصلاح عندهم. الأموال القذرة هي الأموال التي خصصت لجهة معينة بحكم القانون، بحكم العقل، بحكم الشرع، خصصت لجهة معينة لكن صرفت في غيرها بدون غطاء قانوني أو شرعي. إذا أردنا أن نضرب في المثال، مثلا الحكومة خصصت لإنشاء مشروع في مدينة النجف الأشرف، هذه وصرفت الأموال وحددت له رأس المال وأمثال ذلك، لكن لو صرف هذا المال في غير هذا المشروع يسموها الأموال القذرة. وفي الشرع أيضا مال الزكاة إنما لابد أن تصرف في المساكين والفقراء والمحتاجين وأمثال ذلك، لكن لو صرفت هذه الأموال في جهات غير هذه الموارد إنما تكون هذه من الأموال القذرة. هذا اصطلاح. وكثيرا ما نرى أن بعض الدول الإسلامية إنما تتحكم السياسة في هذه الأموال أي الأموال الزكوية، يعطون الأموال الزكاة يعطون للدولة، وعندهم الزكاة في مال التجارة، ليس عندهم خمس ولكن يعطونها في مال التجارة لتصرف على فقراء المسلمين، لكن السياسة إنما تصرفها في جهة معينة غير الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وأمثال ذلك، إنما تسمى هذه الأموال أموال قذرة حينئذ إذا صرفت في غير الجهة التي وضع الله لها، هذه يسمى أموال قذرة. من الاصطلاحات الاقتصادية رأس المال، سواء كان شخصيا أي أن هذا الشخص عنده عمل معين تاجر، لا بد أن يكون له رأس مال في شراء البضاعة التي يريد أن يتاجر بها، يسمى رأس المال الشخصي، أو كان في مؤسسة مالية أو في المصارف والبنوك كما تقدم تفصيله. وقلنا بأن رأس المال في المصارف والبنوك لا بد أن يكون له حد، إما حد الأدنى أو حد أكثر، حينئذ تقدم تفصيل ذلك، هذا اصطلاح اقتصادي. أما الفقه، الاصطلاحات الفقهية في الفقه الإسلامي ولا سيما الفقه الإمامي: المال المجهول مالكه هو المال الذي يعلم أن له مالك معين ولم يعلم شخصه، وحكمه الشرعي إن وقع في يد شخص يجب عليه الفحص عن صاحبه، فإن عثر عليه يجب عليه إرجاعه إليه، وإن لم يعثر عليه يرجع به إلى الحاكم الشرعي. هذا هو الحكم الشرعي في الفقه الإمامي. المال رد المظالم هو المال الذي اختلط مع ملك شخص لم يعلم هذا المال مقداره ولا مالكه، إذ لو علم مقداره وجب إخراجه، وإذا علم مالكه يجب إرجاعه إلى المالك أو استرضاء منه، لكن لم يعلم مقداره ولم يعلم مالكه يسمى رد المظالم، واختلط في أموالنا كثير من الكسبة من هذا، من حيث الميزان، من حيث الزيادة، من حيث النقيصة، سعر أغلى يبيع سعر كذا، ينسى شخص أن يعطي الزيادة لهذا يعطي مالا وينسى أن يعطي زيادة يرجعه إلى صاحبه، هذه تجتمع. رد المظالم في أموال هذا الشخص مشروط، رد المظالم بهذين الشرطين: أن لا يعلم مقدار المال ولا يعلم الشخص ومالك هذا المال، يسمى رد المظالم، وحكمه الرجوع إلى الحاكم الشرعي وهو الذي يبين مقداره وحكمه حينئذ. رد المظالم ترجع إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يعطي الإذن أن يتصدق عن أصحابها. المال العام، المال العام هو المال الذي يرجع إلى عموم المسلمين، إما على نحو الملكية كما في الأراضي المفتوحة عنوة هي ملك لجميع المسلمين، أو على ثبوت الحق في هذه كالحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس، والأوقاف العامة لينتفع عموم المسلمين أو طائفة خاصة منهم، إنما أوقف هذا المكان للزائرين فيأتون يقفون لهم حق في هذا، أما أن شخص يأتي ويسكن في هذا المكان إلى الأبد هذا لا يجوز له. مدرسة علمية خصصت لطلاب العلوم الدينية، يأتي شخص آخر ويسكن في هذه المدرسة ولو مدة قليلة ولو ساعة قليلة لا يجوز له. يأتي شخص ويتوضأ من حوض هذه المدرسة لا يجوز، ووضوءه غير صحيح، إلا إذا كان في الوقف شرط من أن المعمم أو الرجل الدين أو طالب العلم يقدر أن يستضيف، فحينئذ الضيف يجوز له أن يتوضأ. أما أن الباب مفتوح يأتي وكل من يدخل في المرافق ويتوضأ هذا إشكال فيه حينئذ. هذه هي الأوقاف العامة أو الأوقاف الخاصة لطائفة معينين، هذا هم أيضا يثبت لهم الحق. ويقابله المال الخاص، وهو الذي تعود ملكيته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام القائم مقامه بعده كالأنفال، فقد ذكرنا أحكام كلا القسمين في الجزئين الثالث والرابع، الثانية والثالث، ذكرنا هناك أقسام الأموال العامة وأموال الخاصة، وقلنا أن الإمام هو إذا كان موجوداً ويده مبسوطة هو أعرف بأحكامها. وأما إذا كان غير مبسوط وقد أخذت الخلافة منه، هل أنها تكون للمسلمين أو أن الحكومة البديلة التي هي تسلطت السلطة لها السلطة في هذا أن تصرف في مصالح العامة؟ ذكرنا هناك على التفصيل من أن الحكومات التي أخذت وقعدت على هذه السلطة من حيث السياسة باطلة لا ريب ولا إشكال، أن تسلطهم على هذا المنصب حرام ولا يكون أي مبرر لتصحيحهم. أما لو تسلط وحينئذ الإمام غاب عنا وقعد في بيته كأمير المؤمنين، ماذا نفعل؟ هل نجعل أن هذه الأموال كلها لهم؟ أو نجعل قائمة معينة قاعدة عامة للتصرف في أموالهم ما دام الإمام غائبا قاعد لم يكن متصرفا؟ ذكرنا هذا في البحث تفصيلا هناك، وهناك أقسام أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.